الحديث الذي بعده في هذا المختصر وفي كتاب الرقاق هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة نزولا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبركم بإدامكم؟ قال إدامهم بالام ونون. قال هذا اليهودي إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. هذا الحديث في هذا المختصر. وبوب البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا الحديث وغيره قال باب يقبض الله الأرض يوم القيامة يقبض الله الأرض يوم القيامة. هذا الحديث قال البخاري قال ابن حجر رحمه الله قوله باب يقبض الله الأرض يوم القيامة لما ذكر ترجمة نفخ السور أشار إلى ما وقع في سورة الزمر قبل آية النفخ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي قوله تعالى فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قال ما قد يتمسك به أن قبض السماوات والأرض يقع بعد النفخ في الصور أو معه هكذا قال. وثم يقول أبو سعيد الخدري هذا الحديث في صحيح البخاري 6520 من أراد شرح هذا الحديث في فتح الباري 6520. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده يتكفأها يميلها الجبار بيده سبحانه وتعالى. فهذه من الأدلة على إثبات صفة اليد لله عز وجل وهي ثابتة في الكتاب وفي السنة وبإجماع السلف وهي يد حقيقية تليق بالله عز وجل ليست كأيدي المخلوقين لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب إثبات هذه الصفة لله صفة اليد من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأ الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. يقول الحافظ قوله يتكفأها الجبار من كفاءة الإناء إذا قلبته وفي رواية مسلم يكفأها بسكون الكاف أي يميلها. قال الحافظ بن حجر يتكفأها الجبار أي يميلها من كفاءة الإناء إذا قلبته. والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه. ثم قال قوله كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر قال الخطابي يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافر فأنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي. هذا نوع من أنواع الخبز. وهذا قال وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. قال ورواه بعضهم بضم أوله سفر جمع سفرة وهو الطعام الذي يتخذ للمسافر ومنه سميت السفرة. إذن كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر أو كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، سفر جمع سفرة. قال الخطاب يعني خبز الملة، الملة هي النار التي توقد لهذا الخبز، فسميت هذه الخبزة، سميت الخبزة. قال لأنها لا تدحى كما تدحى الرقاقة، وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي، هذه الخبزة تقلب على الأيدي. هذا هو شرح لهذا الحديث. قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزولا لأهل الجنة، نزولا لأهل الجنة. قال الحافظ النزل وقد تشكن النزل، قال ما يقدم للضيف وللعسكر، يطلق على الرزق وعلى الفضل، ويقال أصلح للقوم نزلهم، أي ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء، وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام، وهو اللائق هنا، وهو اللائق هنا. قال الداودي المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل الحشر، لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. قلت وظاهر الخبر يخالفه، وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير قال تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. ومن طريق أبي معشر عن محمد بن كعب أو محمد بن قيس نحوه. هكذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم قال فلعل الوجه فيه أن معنى قوله خبزة واحدة أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا، وهو نظير ما في حديث سهل يعني المذكور بعده، حديث سهل الذي سيأتي في صحيح البخاري، قال كقرصة نقي، فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضها، قرصة النقي القمح، هذه القرصة من البر، فضرب المثل بها لاستدارتها وبياضها، فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه الأرض في معنيين، أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ، والآخر بيان الخبز التي يهيئها الله تعالى نزلا لأهل الجنة، وبيان عظم مقدارها ابتداعا واختراعا. وتقريره يقول الحافظ أنه شبه أرض الحشر بالخبزة في الاستواء والبياض، وشبه أرض الجنة في كونها نزلا لأهلها ومهيئة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به في سفره. قلت يقول آخر كلامي يقرر ما قاله القاضي أن كون أرض الدنيا تصير نارا محمول على حقيقتها، وأن كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول على المجاز. هذا هكذا قال. قال والآثار التي أوردتها عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه، ترد على تأويل القاضي عياض، هكذا يقول والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن، وقدرة الله تعالى صالحة لذلك، بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ، وكون أهل الدنيا هكذا يقول الحافظ تحمل على ظاهرها، فإن الله عز وجل يخلق هذه الخبز ليأكل منها المؤمنون يوم القيامة، وهي تحت أرجلهم تحت أقدامهم، فلا يجوعون يوم القيامة. نسأل الله عز وجل وإياكم فضله سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر ويستفاد منه يعني من هذا الكلام من هذا الحديث أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف، بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة. ويكون معنى قوله نزلا لأهل الجنة أي الذين يصيرون إلى الجنة أعم من كونه ذلك يقع بعد الدخول إليها أو قبله. الآن اتضح معنى هذا الحديث تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة، يأكل منها المؤمنون الذين استحقوا دخول الجنة يأكلون منها يوم القيامة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته في ذلك اليوم العظيم. ثم قال في الحديث يقول أبو سعيد الخدري فأتى رجل من اليهود، أتى رجل من اليهود فنظر، أتى رجل من اليهود فقال، هذا اليهودي قرأ في التوراة وقرأ من كلام الله عز وجل عن اليوم الآخر وعن الجنة وعن نعيم الجنة. هذا اليهودي قرأ من التوراة فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ يعني مما قرأت في التوراة سأخبرك. قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة، تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك. ضحك هو إقرار لهذا اليهودي، إقرار لما قاله أنه حق. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ الإدام هو ما يؤكل مع هذه الخبزة، هذه خبزة تكون يوم القيامة، فما هو الإدام؟ ما الذي يؤكل مع هذه الخبزة؟ ألا أخبركم بإدامهم؟ يعني ما يؤكل مع هذه الخبزة. قال: إدامهم بلام ونون، بلام ونون. بلام قال الحافظ بفتح الموحدة بغير همزة، وقوله ونون أي بلفظ أول سورة نون. قوله قالوا أي الصحابة: ما هذا؟ يعني ما هذا؟ ما هذا؟ قال: ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: إدامهم بلام ونون، بلام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون. نون يعني الحوت، الحوت. وثور ونون قال الخطابي بعد التحقق من النسخ المسموعة عند البخاري، قال: هكذا رووه لنا. ثم قال الخطابي: النون هو الحوت، أما بالام فدل تفسير اليهودي على أنه اسم للثور، وهو لفظ مبهم، ولعل الإبهام مقصود من اليهودي ليعمي ذلك على الصحابة. قال: وجزم النووي فقال: هي لفظة عبرانية معناها ثور. كل هذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الحادي عشر في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري 6520 في صحيح البخاري. ثم قال: يأكل من زائدة كبدهما 70,000. زائدة كبد هذا الثور وهذا الحوت يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر: يأكل من زائدة كبدهما، قوله يأكل من زائدة كبدهما 70,000، قال عياض: زيادة الكبد وزائدتها هي القطعة المنفردة المتعلقة بها، وهي أطيبه، ولهذا خص بأكلها 70,000. يعني ليست الكبدة زائدة الكبدة، قطعة منفردة متعلقة بالكبدة، أطيب ما في الكبد. قال القاضي عط: ولهذا خص بأكلها 70,000، ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فضلوا بأطيب النزل. قال: ويحتمل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير 70,000. قال: ولم يرد الحصر فيها. قال الحافظ: وقد تقدم في أبواب الهجرة قبيل المغازي في مسائل عبد الله بن سلام أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأن عند مسلم في حديث ثوبان: تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون. قال: وفيه غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: وفيه وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا. كل هذا كلام الحافظ بن حجر ينقل الروايات والأحاديث لتوضيح هذا المعنى. قال: وأخرج ابن المبارك في الزهد بسند حسن عن كعب الأحبار أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزورا، وإني أجزركم اليوم حوتا وثورا. فيجزر لأهل الجنة. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث